11 ضحى في العاصمة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. اللواء الباقري يؤكد أن التعاون الإيراني الباكستاني له تأثير هام على أمن المنطقة والعالم الإسلامي. تظاهرات مناهضة لخطة نتنياهو للتعديلات القضائية في الكيان الصهيوني للأسبوع 28. البرهان يرفض نشر أي قوة إفريقية في السودان دون موافقته، والدعم السريع ترحب. تفاصيل النشرة. اعتبر رئيس هيئة أركان القوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري التعاون الإيراني الباكستاني عنصرا مؤثرا على أمن المنطقة والعالم الإسلامي. اللواء باقري ولدى استقباله قائد الجيش الباكستاني عاصم منير بطهران شدد على أهمية العلاقة الإيرانية الباكستانية على الصعيد الإقليمي، واصفا الروابط الأخوية بين البلدين بالعامل المحفز للارتقاء بمستوى التعاون الثنائي. من جانبه أعرب القائد العام لحرس الثورة الإسلامية اللواء حسين السلامي عن استعداد قواته لمشاركة الجيش الباكستاني في تنظيم الأوضاع الأمنية على الحدود المشتركة بين البلدين، مؤكدا أن الجانبين سينجحان بالقضاء على عصابة الإرهاب عبر تنسيق الإجراءات المشتركة. أصيبت سيدة فلسطينية مساء أمس بعد أن أطلق جنود الاحتلال الرصاص الحي نحو مركبة أثناء مرورها بالقرب من حاجز عطارة العسكري شمال رام الله بالضفة الغربية. وفي القدس اقتحمت شرطة الاحتلال مصلى باب الرحمة بالمسجد الأقصى واستفزوا المصلين المتواجدين فيه وعبروا خلاله بالأحذية في انتهاك واضح لحرمة المصلى. كما اقتحم جنود الاحتلال المسجد القبلي ودنسوه. من جهة ثانية اندلعت مواجهة شديدة بين شبان وقوات الاحتلال في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى بعد أن نظم الشبان وقفة تضامنية مع أحد المقدسين رفضا لقرار الاحتلال بهدم منزله. انطلقت مجددا التظاهرات المناهضة لخطة التعديلات القضائية في الأراضي المحتلة للأسبوع 28 على التوالي. وقالت وسائل إعلام عبرية إن أكثر من 150 ألف مستوطن شارك في المسيرات الاحتجاجية في تل أبيب وحيفا وسط تحذيرات من انهيار الكيان في حال تمرير الحكومة الصهيونية لمخططها. كما أعلن أكثر من 100 من جنود الاحتياط إنهاء تطوعهم بسلاح الجو الصهيوني رفضا لهذا القرار. وكان زعيم المعارضة الصهيونية يائير لابيد حذر من أن الكيان الصهيوني سيصبح أكثر عزلة وانقساما في حال إقرار التعديلات القضائية. واصلت قوات الاحتلال الأمريكي سرقة النفط السوري وأخرجت 35 صهريجا محملا بالنفط إلى منطقة شمال العراق عبر معبر الوليدة غير الشرعي أقصى الريف الشرقي للحسكة. من جهة أخرى أكدت مصادر إعلامية وصول تعزيزات عسكرية للجيش الأمريكي إلى محيط قاعدة كونيكو وقرى الريف الشمالي لمحافظة دير الزور. وقبل أيام أفادت مصادر محلية بوجود استنفار عسكري لقوات قسد على امتداد خطوط التماس التي تربط مناطق سيطرتها بمناطق سيطرة الجيش السوري على ضفاف النهر الفرات بريفي دير الزور الشمالي والشرقي. أبلغ رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان الرئيس الكيني ويليام روتو رفض السودان نشر أي قوات إفريقية دون موافقته، فيما رحب الدعم السريع بتصريحات عضو مجلس السيادة شمس الدين كباشي بشأن الانفتاح على حل للأزمة السودانية يحفظ سيادة البلاد. كما أكد البرهان استعداد الحكومة السودانية لوقف إطلاق النار إذا أخلت قوة دعم السريان مساكن المواطنين ومراكز خدمات المياه والكهرباء والطاقة والمقار الحكومية. من جهته قال يوسف عزت المستشار السياسي لقائد قوات الدعم السريع إن قوته تؤكد التزامها بمنبر جدة وهي مستعدة للتفاوض مع الجيش السوداني حول القتال المتواصل في السودان منذ 3 أشهر. وتداعيات ذلك نتوقف عند رؤية الخبير في الشؤون السودانية منتصر عبد الماجد قاسم.
للأسف الشديد حتى الآن لا توجد أي مؤشرات لدخول الطرفين إلى الطاولة المفاوضات لإنهاء هذا الصراع، كما لا توجد أي مؤشرات ميدانية أن هنالك طرف يمكن أن يسحق الطرف الآخر وبهذا تنتهي هذه الحرب الممتدة الآن لمدة 3 شهور التي كانت نتيجتها نتائج مدمرة جدا، مقتل آلاف من المدنيين، ارتفاع كبير جدا في الاعتداءات سواء كانت جنسية أو إذا كانت انتهاكات حقوق إنسان أو إذا كانت تصفيات عرقية أو إذا كان في تدمير البنية التحتية. ففي تقديري الخاص وفي تقدير جميع المراقبين أن كل المؤشرات لا تدل أن هنالك وقت للسودان لكي يتحمل هذه الحرب، ولا توجد أي مؤشرات أخرى أن يجلس الطرفين لإنهاء الصراع سلميا، أو لا توجد أي مؤشرات لإنهاء هذا الصراع بالحسم. ويجب أن يواجه الطرفين ضغوط داخلية وضغوط إقليمية وضغوط دولية للرضوخ. إذا استمرت الحرب وهذا الاحتمال المرجح، بحيث أننا قلنا قبل قليل أن لا توجد مؤشرات لوقف هذا القتال، خطورة هذا الصراع ويمكن أن يتمدد أن السودان يعني الآن أخذ الصراع اصطفافا قبليا واصطفافا إثنيا واصطفافا جهويا، وعدد هذه القبائل والعناصر يعني متداخلة ومتواجدة في كل مناطق السودان، وعلى الصعيد الأخطر يعني لها امتدادات في دول الجوار.
حذر رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان من أن حربا عالمية ستندلع على الفور إذا انضمت أوكرانيا إلى الناتو، قائلا إن عضوية أوكرانيا في الناتو كانت ستشعل فتيل حرب عالمية جديدة. وأضاف أوربان أن خطة أوكرانيا للانضمام إلى الحلف كان ينبغي منعها وإلغاؤها في قمة حلف شمال الأطلسي، منتقدا التواصل غير العادي للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي مع الغرب، وخاطبه قائلا إذا كنت في ورطة وتريد المساعدة فتصرف بشكل مناسب. أعلنت حكومة مدينة سيفستوبول تصدي قوات الدفاع الجوية الروسية والبحرية لهجوم بطائرات مسيرة أوكرانية على المدينة. مصادر مسؤولة في المدينة أوضحت أن 8 طائرات مسيرة حاولت شن هجوم على المدينة لافتة إلى فشلها بإلحاق أي ضرر بالممتلكات العامة والعسكرية بعد تدميرها جميعا. إلى العناوين. اللواء الباقري يؤكد أن التعاون الإيراني الباكستاني له تأثير هام على أمن المنطقة والعالم الإسلامي. تظاهرات مناهضة لخطة نتنياهو للتعديلات القضائية في الكيان الصهيوني للأسبوع 28. البرهان يرفض نشر أي قوات إفريقية في السودان دون موافقته، والدعم السريع ترحب. في أمان الله.
مستمعينا مستمعاتنا، أهلا ومرحبا بكم، تستمعون إلى إعادة لبرنامج ألو طهران.
ألو
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 ألو طهران
ألو طهران
ألو طهران، تفضلوا.
أعتقد أن الموقف
لا أتصور
برأيي هذه الأمور كانت
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله مستمعينا الكرام في كل مكان، وأهلا بحضراتكم إلى لقائنا الأسبوعي ألو طهران. الجمهورية الإسلامية في إيران والحراك الدبلوماسي والاقتصادي. في إصرار واضح على إفشال مفاعيل الضغوطات والعقوبات الأمريكية على الشعب الإيراني، انتهجت حكومة الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي منذ اليوم الأول لتسلم مهامها استراتيجية قائمة على فتح آفاق دبلوماسية واقتصادية أمام إيران مع مختلف دول العالم، خاصة في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، دون الأخذ بنظر الاعتبار مآلات المفاوضات النووية مع القوى الكبرى في العالم. الجولة الأفريقية التي يقوم بها رئيسي التي بدأها من كينيا هي الدولة الأفريقية التي لم يزرها رئيس إيراني منذ 11 عاما، تأتي في إطار تلك الاستراتيجية والتي تهدف أيضا إلى زيادة حصة إيران في الاقتصاد الأفريقي، وهي حصة متدنية لا تصل سوى إلى 1,200,000,000 دولار من أصل 1,200,000,000,000 دولار. يرى خبراء الاقتصاد أن بإمكان إيران أن تجد في القارة الإفريقية سوقا واعدة نظرا إلى الثروات الهائلة والموارد الطبيعية والمعدنية الموجودة فيها، والتي تشكل مجالا اقتصاديا كبيرا أمام إيران نظرا إلى قدرات إيران الهائلة في مجالات الزراعة وتصدير الخدمات الفنية والهندسية وغيرها. وثائق التعاون الخمس التي وقعتها إيران وكينيا في مجالات مختلفة، منها الاتصالات والثروة السمكية والزراعة والصحة والتعليم الفني والمهني، مجالات قد تم دراستها بعناية خلال الاجتماعات التي عادة ما تعقدها إيران والدول الإفريقية بشكل دوري، وذلك كما حدث في أول اجتماع للتعاون الاقتصادي بين إيران ودول غرب أفريقيا في طهران في مارس أذار 2023 من هذا العام. المعروف أن القارة الأفريقية التي تضم 54 دولة أول قارة في العالم من حيث عدد الدول وثاني قارة في العالم من حيث الحجم والسكان، على عكس معظم البلدان المتقدمة التي تواجه تحدي معدلات النمو السكاني المنخفضة، فإن معدل النمو السكاني في هذه القارة أعلى من المعدل العالمي. وقد تسبب معدل النمو السكاني المرتفع إلى جانب الإمكانيات الاقتصادية والتجارية الضخمة والمتنوعة والمناجم الواسعة إلى التنافس بين دول العالم للاستثمار في القارة الأفريقية. بالإضافة إلى الدول الغربية، هناك دول كالصين والهند وتركيا تستثمر منذ عقدين من الزمن تقريبا في إفريقيا. لذلك كان على إيران ألا تتخلف عن المشاركة وأن تزيد من حجم استثماراتها في مجال التنمية الاقتصادية في القارة الإفريقية. طبعا من المناحي الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية هناك أكثر من منحة يمكن الحديث عنه في هذا اللقاء، لكن بعد قليل. رافقونا في ألو طهران. حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى هذا اللقاء في ألو طهران. كما نوهنا فأكثر من مجال يمكن الحديث عنه في هذا اللقاء، سياسيا انفتاح إيران على القارة الأفريقية وكذلك انفتاحها على دول أمريكا اللاتينية، والتي قام السيد رئيسي أيضا خلال الشهر الماضي بجولة بين دولها، هي أمريكا اللاتينية شملت فنزويلا وكوبا ونيكاراغوا، توقفنا عندها في أحد لقاءاتنا في الطهران. كذلك التقارب الإيراني السعودي والإيراني العربي بشكل عام، لا سيما مصر، انضمام إيران إلى منظمة شنغهاي للتعاون وغيرها، كل ذلك وجه صفعة قوية إلى السياسة الأمريكية الرامية لعز إيران، والتي أثبتت تجارب العوام القليلة الماضية فشل وعقم هذه السياسة. طبعا من النواحي الأخرى سوف نحاول أن نتوقف عندها في هذه اللحظات، يلتحق بنا ضيف الكريم من مصر الباحث والمحلل السياسي الدكتور علي أبو الخير. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله دكتور. بما أن السيد رئيسي وفي أكثر من جولة ولقاء يحط الرحال في أفريقيا، يتم الحديث أكثر حول ما يمكن أن تقدمه الجمهورية الإسلامية الإيرانية للجانب الأفريقي وما يمكن أن تأخذه في قضية التعاون المشترك والمصالح المشتركة دائما نتحدث. تفضل دكتور.
السلام عليكم أولا.
عليكم السلام.
وتشرفنا بكم. وللإجابة على هذا السؤال لابد أن نعود إلى السياسة الإيرانية منذ نجاح الثورة الإسلامية. لأن قبل عام 1979 شيء وبعد عام 1949 شيء آخر. لأن الجمهورية الإسلامية منذ نجاح الثورة هي ترفع شعار نصرة المستضعفين ومساعدة المحتاجين. رأينا ذلك بوضوح في المنطقة العربية ثم المنطقة الإفريقية. لها تواجد مشكور في الصومال، في السودان قبل التقسيم وبعد التقسيم، وهناك أمور كثيرة في دول عربية أفريقية مثل مصر والجزائر والمغرب وتونس، لها دور أيضا في هذه المنطقة وفي الغرب الأفريقي. فبالتالي المساعدات التي نقول ليست مساعدات مادية فقط، ولكن هناك مساعدات سياسية، مساعدات معنوية، مساعدات اجتماعية، هناك كثير. هناك بعض الخصوم، خصوم الجمهورية الإسلامية الدعوانة مثلا أنها تريد نشر التشيع، ولكن هذا كلام باطل. اللي أنا أعرفه أن الجمهورية الإسلامية منذ نجاح ثورة لقيت أمام الخمين حتى اليوم لها دور حي ولها دور مساعد ودور مقاوم أيضا ضد الاستعمار والهيمنة الاستكبارية كجابة.
دكتور، حقيقة ما تملكه القارة الأفريقية تملك قدرات هائلة وكبيرة إذا ما استثمرت، وكان هناك تعاون ما بينها وبين الجانب الإيراني الذي أيضا يمتلك الكثير من الخبرات في مجالات كثيرة، الاتصالات، الثروة السمكية، الزراعة، الصحة، التعليم، كثير من المجالات يمكن أن تشكل تقدما وتطورا عالميا بكل ما تعنيه الكلمة. أي تضافر الجهود الإيرانية مع القارة الأفريقية يمكن أن ينتج عنه ربما ثورة جديدة في قضية الصناعة، الزراعة، وكثير من المجالات الأخرى. كيف لنا نتصور هذا الحال في ظل وجود كل تلك التهديدات كان القارة الأفريقية والجمهورية الإسلامية في إيران من أعداء الأمم، من الولايات المتحدة الأمريكية، الكيان الصهيوني وغيره؟ نعم.
أولا قارة أفريقيا قارة فيها كنوز من المعادن والمناجم. أضرب لك مثال واحد على هذا، الماس. الماس في غرب أفريقيا وفي مالي والنيجر والنيجيريا، هناك دراسة عن حروب الماس في قارة أفريقيا للباحثة خلود أبو الخير ابنتي في كانت رسالة ماجستير حول حروب الماس وكيف أن فرنسا تستغل الماس وأن الولايات المتحدة دخلت على الخط. المطلوب اولا ان الجمهورية الإسلامية تبدا، لا اقول المفروض تبدا، هي بدات بعمليه المساعده في حقول التعليم، مساعده في حقول الاقتصاد، مساعده في حدود المقاومه ضد الاستعمار العالمي. مقاومه فقط المطلوب هو استثمار الخبره سواء النوويه السلميه او استثمار أجل إعطاء حقوق الشعوب التي تنتج الماس حقوقها إنها فقيرة على المستوى الاقتصادي رغم الكنوز المعدنية التي في أراضيها. هناك أيضا على سبيل المثال دولة جنوب أفريقيا فيها ارتباط قوي، هي دولة شبه متقدمة، لكن أيضا جمهورية الدنيا لها دور مساعد لجمهورية جنوب أفريقيا وغيرها من الدول. الدول الأفريقية كثيرة فوق 50 دولة، لكن نحن نتحدث عن الشعوب الأكثر فقرا والتي تحتاج معونة ومساعدة من الجمهورية الدنيا.
لا بأس هنا أن توقف عند التعاون أيضا ما بين الجانب الإيراني وانفتاحه دبلوماسيا واقتصاديا مع الدول العربية. نتحدث عن مصر لا بأس، نتحدث كذلك عن الدول المملكة العربية السعودية، الدول التي يمكن من خلال التعاون مع الجمهورية الإسلامية أن تشكل ربما حافزا أو عامل تطوير لكلا البلدين أو كلا الجانبين. دائما تفضل.
أولا السياسة الإيرانية استطاعت أن تفتح ثغرة في جدار الحصار الاقتصادي والعسكري والسياسي الذي فرض عليها منذ عام 1979 بالإضافة إلى حرب الثماني سنوات بالإضافة إلى كثير. العلاقات بين الجمهورية الإسلامية مثلا والمملكة العربية السعودية مرت بمراحل كثيرة ومختلفة، وقتل حجاج الإيرانيون، ولكن مع ذلك تمكنت الجمهورية الإسلامية أن تفرض سياستها، وأن وجود الجمهورية الإسلامية هو وجود واقعي لا يمكن التعامل معه عسكريا. وإضافة إلى ذلك أن المملكة السعودية لها رؤية جديدة تمنع الوهابية، ربما قربت هذا من التقارب مع الجمهورية الإسلامية، خاصة أن لا يمكن أن يحدث حرب مفروضة على إيران، ولا تتأذى الإمارات أو السعودية أو الكويت أو كل دول الخليج. بالتالي الانفتاح الإيراني على الدول العربية له مبرراته وواقعيته. يبقى العلاقات بين مصر وبين الجمهورية الإسلامية. الأخبار التي عندي أنه منذ حوالي شهرين أصدرت مصر قرارا باستقبال السياحة الإيرانية، ولكن في مناطق منتجعات سياحية البحر الأحمر مثل سفاجة والغردقة وشرم الشيخ. لكن الأخبار التي عندي أنه خلال شهر أكتوبر سيتم فتح خطوط جوية تجارية اقتصادية بين البلدين تمهيدا لإعادة العلاقات أو رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي. وهنا نقول إنه إذا حدث إن شاء الله هذا التقارب وهذه العودة للعلاقات يصبح من الصعب على الكيان الصهيوني أو على الولايات المتحدة الأمريكية أن تكون في حرب حتى ولو بالوكالة ضد الجمهوريات الإسلامية في إيران.
بالتأكيد التقارب بين بلد كمصر، ما بين الجمهورية الإسلامية ومصر، بلد عربي ومسلم وكبير وله ثقله العربي وتاريخه، بالتأكيد نقطة إيجابية في طريق التقدم والعلاقات وتوطيد وتوثيق هذه العلاقات. فقط هنا أود أن أتحدث وأقول بأن من يريد أن يعكر أجواء صفو هذه العلاقات ليسوا بالكثر، بل باتوا قليلين يعدون على الأصابع على رأسهم الكيان الصهيوني بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، لكنها لم تنجح. يعني الخطوة الكبيرة التي رأيناها مع الجانب العراقي بالنسبة للجانب الإيراني والعراقي في قضية المقايضة النفط الأسود مقابل الغاز حلت مشكلة كادت أن تعصف بالعراق بأسره بسبب أزمة الكهرباء وارتفاع درجات الحرارة إلى درجات غير مسبوقة، فاقت 48 أو 49 درجة وقرابة 50 درجة. وهذا الأمر أيضا سجل كنقطة إيجابية بالنسبة لمن يريد الاقتراب أو التقارب مع الجانب الإيراني، تحدث عنها أكثر من مسؤول في العراق وفي بلدان أخرى، لا سيما هنا ونحن نتحدث في ظل أجواء ضغط فيها الجانب الأمريكي على أن لا تكون هناك علاقات مع الجانب الإيراني المحاصر من قبل أمريكا والاستكبار العالمي. قبل أن نودعكم دكتور علي أبو الخير، هنا نسأل عن مستقبل العلاقات الإفريقية مع الجانب الإيراني، خصوصا ونحن نتحدث عن القارة السمراء التي تمتلك نحو ثلث ثروات العالم المعدنية، واسمح لي أن أقول أن 65% من الأراضي الصالحة للزراعة في العالم موجودة في القارة الإفريقية. والأشهر الأخيرة شاهدنا اهتمام كبير، تنافس كبير إثر المشكلة بين أوكرانيا وروسيا. الرئيس الفرنسي وجدنا في أفريقيا، المستشار الألماني، وزراء خارجية الولايات المتحدة، روسيا، الصين. عقدت أيضا أواخر العام الماضي في واشنطن قمة أمريكية أفريقية، الكل يتوجه نحو أفريقيا. كلمة أخيرة دكتور، تفضل.
القارة الأفريقية واعدة منذ عمل طويل واستغلت واستنزفت عبر تاريخ استعماري طويل وممتد، وتريد من يمهد لها الطريق ومن يمد جدل المساعدة إليها. وأعتقد أن الولايات المتحدة في الوضع الحالي يمكنها المساعدة ويمكنها الوجود الفعلي والتصدي لكل هذه الهيمنة وكل هذا الاستنزاف الدائم للثروات الأفريقية، وكما تفضلت تمتلك ثلث ثروات الأرض وشعوبها أفقى شعوب الأرض، تحتاج من يمدوا لها هذه المساعدة. وأعتقد أن وجود دول عربية أفريقية مثل الجزائر مثلا على سبيل المثال أو المغرب أو موريتانيا لها دور في التقريب بين الولايات الإسلامية وبين الغرب الأفريقي والوسط الأفريقي في تشاد وكينيا والسودان والسودان وجنوب السودان وإثيوبيا. ومناسبة أثيوبيا أعتقد أن العلاقات جيدة جدا بين السيدة والجمهورية الإسلامية، وهناك دول أخرى مثل الصومال ومدغشقر وزيمبابوي وكثير من دول أفريقية ممكن الجمهورية الإسلامية تكون داعية للعون للخروج من الفقر والخروج من الهمم.
شكرا جزيلا دكتور علي أبو الخير، الباحث والمحلل السياسي من مصر، لانضمامكم إلينا. بارك الله بكم دكتور.
شكرا جزيلا.
شكرا.
ألو طهران. ألو طهران منبر حر يقدمه القسم السياسي في إذاعة طهران لمستمعي الإذاعة الكرام، يدلون فيه بآرائهم وتحليلاتهم وما يدور في أذهانهم حول قضايا المنطقة والعالم الساخنة. ننتظر مشاركاتكم في هذا المنبر الحر، فآراؤكم وتحليلاتكم تثري البرنامج وتغنيه بالتأكيد.
حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد مستمعينا الأكارم إلى لقائنا هذا في طهران. الجمهورية الإسلامية في إيران والحراك الدبلوماسي والاقتصادي لا زال موضوع ومحور النقاش. أذكر هنا أنه في 24 من يونيو حزيران الماضي كانت الجولة الأولى لوزير الخارجية الروسي السيد سيرجي لافروف إلى أفريقيا منذ بداية الحرب في أوكرانيا. تلتها جولة لوزير الخارجية الأمريكي التي كشفت عن صراع نفوذ متزايد في القارة السمراء. الكل يتوجه نحو هذه القارة لما لها من ثروات. فنريد هنا أن نوضح فقط لمن أراد أن يقلل من أهمية أفريقيا في العالم بأن هناك نوايا حقيقة وراء محاولة أن التقليل من أهمية القارة الأفريقية عالميا. كما نوهنا فإنها تمتلك ما لا تمتلكه ربما عشرات الدول من ثروات طبيعية هائلة وثروات بشرية أيضا هائلة، يصعب أن نتوقف عندها ولا يمكن حصرها، بالتأكيد لا يمكن حصرها. لكن هنا أود أن أعود أكثر لأركز على الجانب الإيراني. اقتصاديا وزير النفط الإيراني سيد جواد أوجي قال أن إيران باتت اليوم تحتل المرتبة الأولى عالميا في مجال احتياطات النفط الخام والغاز الطبيعي. أن يحتل بلد المرتبة الأولى في الاحتياطيات يعني أن يتوجه نحوه أو تتوجه نحو الكثير من بلدان في العالم. سأعود إلى هذه النقطة. الأخ عدنان جميل الصحناوي معنا من سوريا. أخي عدنان السلام عليكم تفضل.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله.
إن الاقتصاد العالمي يعتمد على خبرة أهل بلده وإمكانياتهم. فإمكانيات أهلنا والثورة الإسلامية في إيران إمكانيات جيدة ومتفوقة، واستطاعت هذه الثورة أن تبني اقتصادا رغم الحصار ورغم كذا. فهذا التحدي يعطينا الأمل والحذو أن تكون إيران سباقة إلى كل ما تعنيه هذه الكلمة. اقتصاد دولة تستطيع أن تبني إمكانياتها بأيدي شعبها وقوة إرادتها تنجذب إليها كل العالم. فنحن كعرب وإسلام ومسلمين نعتز بما تقوم به إيران من حيث الاقتصاد والقوة وكل ما هنالك. نتمنى دائم الاستمرار والازدهار إلى إيران، ودائما نشد على أيدي أهلنا، ونحن معكم بكل قلبا وقالبا، ونتمنى الاستمرار والازدهار إلى شعبنا في إيران.
بارك الله.
حدثكم عدنان الصحناوي من سوريا.
شكرا جزيلا أخ عدنان من سوريا، بارك الله بك أخي الكريم الفاضل على هذه المشاركة، نشكركم جزيل الشكر. وهنا أود أن أعود قليلا عندما تفضل به وزير النفط الإيراني السيد جواد أوجي الذي قال أن إيران اليوم باتت تحتل المرتبة الأولى عالميا في مجال احتياطات النفط الخام والغاز الطبيعي، وأن إيران تمتلك أكثر من 33 تريليون متر مكعب من احتياطيات الغاز الطبيعي العالمية، و154 مليار برميل قابلة للاستخراج. الوزير الإيراني صرح بأن الانتاج اليومي يبلغ 3,800,000 من النفط الخام، وأنه نظرا للقدرة الانتاجية العالية للنفط والغاز يتم التخطيط لزيادة الطاقة الإنتاجية. طبعا في جانب آخر من ضمن سلسلة التقدم في الحراك الاقتصادي والسياسي والدبلوماسي، إيران انضمت رسميا ابتداء من الثلاثاء الرابع من يوليو من هذا العام لعضوية منظمة شانغهاي بقمة المنظمة بنيودلهي. السيد إبراهيم رئيسي في قمة نيودلهي أعلن رسميا عضوية إيران الكاملة. منظمة شانغهاي هي في الواقع أيضا منظمة سياسية اقتصادية أورو آسيوية وجدت لإيجاد أرضية صلبة لإنهاء نفوذ ودور الدولار عبر التعامل بالعملات الوطنية بإطار هذه المنظمة. الدول الأعضاء في منظمة شانغهاي لديها سوق يبلغ 7 تريليونات دولار. الجمهورية الإسلامية في إيران تركز على الشؤون المالية والاقتصادية، ويمكنها الحضور الفعال في هذا السوق بفضل قدرات هائلة في عدة مجالات. أسواق الطاقة الجديدة لاسيما في أوزبكستان، طاجيكستان، قرغيزستان ستكون مجالا جيدا لنمو الاقتصاد الإيراني. موقع إيران الجغرافي يتيح لها مستمع الكريم أن تكون دائما مركزا دوليا لإرسال البضائع إلى أفريقيا والعكس لدول غير ساحلية. لدى إيران طرق برية وبحرية مع الصين، يمكنها أن تربط الصين بشمال أوروبا مباشرة، كذلك روسيا، القوقاز، البحر الأسود، أوروبا الوسطى بالممر ما بين الشمال والجنوب. هذا الموقع الجغرافي أعطى الجمهورية الإسلامية في إيران ميزة تميزت بها عن كل دول العالم، ووجودها في هذا الموقع بالتأكيد جعل الأطماع تزداد باتجاهها، لذلك واجهت ما واجهت خلال العقود الماضية. في هذه اللحظات ينضم إلينا دكتور حسن هنزاد الكاتب والمحلل السياسي من طهران. دكتور السلام عليكم.
أهلا وسهلا، تحياتي.
حياكم الله بياكم. في الجولة الأخيرة للسيد إبراهيم رئيسي في أفريقيا، ما الذي نتج عنها وما الذي يمكن أن تقدمه هذه الجولة دبلوماسيا واقتصاديا للجانب الإيراني؟ تفضل.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. بما أن سياسة الجمهورية الإسلامية مبنية على أسس التعاون مع كل الدول سواء في دول آسيا ودول أفريقيا، وهذه الدول الأفريقية لها نظرة خاصة تجاه إيران باعتبار أن الدول الأفريقية وجلها بطبيعة الحال عانت من ويلات وكوارث واستعمار أوروبي وتنظر إلى الجمهورية الإسلامية بنظرة إنسانية وإسلامية وعاطفية. ولهذا السبب زيارة الرئيس الإيراني عبد الله السيد إبراهيم رئيس إلى الدول الأفريقية الثلاث وهي زيمبابوي وأوغندا وكينيا تمخضت وأثرت إلى عدة قرارات واتفاقيات تم إبرامها لاستثمارات إيرانية على كل الأصعدة الزراعية والطبية والتغنيات وحضور الشركات المعرفية في الدول الأفريقية باعتبار أن إيران لديها إمكانيات وطاقات وتغنيات متقدمة جدا تستطيع نقلها إلى الدول الأفريقية وهذا ما رحبت بها الدول الأفريقية خلال زيارة السيد إبراهيم رئيسي إلى الدول الأفريقية الثلاث. وهذه الزيارة تأتي في إطار الحراك والنظرة الدبلوماسية الإيرانية التي تنظر إلى الدول الأفريقية باعتبار دول نامية ولهذا السبب إيران الآن تستطيع المساعدة للدول الأفريقية للنهوض بالتنمية الاقتصادية والزراعية والطبية. وكان هنالك فريق رفق الرئيس الإيراني يتكون من أكثر من 150 من الأخصائيين في شتى مجالات التخصصات وكان هنالك لقاءات بين السيد إبراهيم رئيسي وكبار الدول الثلاث الأفريقية تمخضت إلى قرارات هامة اقتصادية وأيضا استثمارية وعلى الصعيد الزراعي والطبي ونقل التقنيات المتقدمة من إيران إلى الدول الأفريقية.
أشكركم على هذه التوضيحات. والدكتور هنا أود أن أتوقف قليلا عند قضية التوجه نحو أفريقيا وما يمكن أن تقدم الجمهورية الإسلامية لإيران الجانب الأفريقي وما يمكن أن تستثمره في قضية وجود علاقات اقتصادية ودبلوماسية مع الجانب الأفريقي. أين وصل الحديث في هذا المضمار في هذا المجال في ظل وجود حراك دبلوماسي نحو أفريقيا من أكثر من دولة أوروبا أمريكا وغيره؟
يعني الغارة الأفريقية هي غارة حديثة قديمة بما أن عانت من الاستعمار الأوروبي وهذا الاستعمار على مر الزمن قام بنهب ثروات الشعوب الأفريقية والجمهورية الإسلامية باعتبار دولة إسلامية لها مكانة هامة بين الشعوب الأفريقية والاستقبال الرائع للشعوب الأفريقية إلى الرئيس الإيراني يدل على مدى مكانة الجمهورية الإسلامية بين الشعوب في الدول الأفريقية. ولهذا السبب إيران الآن وضعت خطة عريضة لاستثمارات على المدى العقود القادمة والسنوات العشر القادمة تصل إلى 600 مليار دولار لأن تكون التبادل التجاري يكون التبادل التجاري بين إيران وبين الدول الأفريقية. هذه الدول في القارة الأفريقية هي تتكون من 54 دولة جل هذه الدول أعلنت رغبتها للتعامل الاقتصادي مع الجمهورية الإسلامية ويكون هنالك تبادل اقتصادي يصل خلال العقد القادم إلى 600 مليار دولار بين إيران وبين الدول الأفريقية بكل أطيافها وبكل توجهاتها.
طيب. منظمة شنغهاي والتي تعنى بقضية حذف الدولار أو تحييد الدولار والحديث على المقايضة أو العملات الداخلية، هل يمكن لهذه التجربة أن تنعكس مع العلاقة مع الجانب الأفريقي دكتور هاني زادة في ظل وجود تبادل ومقايضة جرت قبل فترة وجيزة قبل أيام قليلة جدا بين الجانب العراقي والإيراني بعد سنوات عديدة ومديدة منع فيها الجانب الأمريكي وصول الأموال والغاز المصدر إلى العراق ويمكن أن تستثمر هذه الفرصة بما أنه الحديث كل الحديث عن إنهاء نفوذ دور الدولار أو التقليل من التعامل معه جرى مع العراق ويجري في منظمة شنغهاي بين هذه الدول، هل يمكن أن تنعكس التجربة مع الجانب الأفريقي أم لا ولماذا من وجهة نظركم؟
يعني طبعا منظمة شنغهاي منظمة اقتصادية أمنية فاعلة وتجربة إيران تجربة ناجحة في حضورها وأيضا تواجدها الرسمي في هذه المنظمة التي تتألف من ما يقارب 50% من كل سكان العالم. فهذه التجربة هي تجربة ناجحة. أيضا إيران الآن تتطلع إلى دخول منظمة البريكس، وهي تتكون من عدة دول اقتصادية كبيرة، وهذه التجربة سوف إيران تنقلها إلى الدول الأفريقية للنهوض بنفسها ودون الاعتماد على الدول الأوروبية. فلهذا السبب إيران لديها إمكانيات ولديها تجربة. ومن هذا المنطلق الآن العالم يتجه نحو تشكيل عملة جديدة بدلا من عملة الدولار التي سيطر على مدى أكثر من 80 عاما على العالم، والولايات المتحدة تستخدم الدولار كعملة ضاغطة للدول المستغلة. ولهذا السبب الآن التوجه لدى منظمة شانغهاي لتحييد سلطة الدولار وإبعاد سلطة الدولار عن الدول الشرقية، وإيران رائدة في هذا المجال ولديها تجربة في التعامل الاقتصادي مع كل الدول في العالم ما عدا الكيان الصهيوني.
الذاكرة الأفريقية، أعرج على نقطة ذكرتموها دكتور هانزادة لأهميتها، الذاكرة الأفريقية مليئة بالجرائم التي ارتكبت بحق أبنائها من قبل ذلك الاحتلال، لا سيما الدول التي احتلت الجانب الأفريقي، معروفة بالأسماء عالميا والتاريخ يتحدث لنا عن الجرائم التي ارتكبت بالجانب الأفريقي. لا توجد في الذاكرة الأفريقية مشكلة واحدة مع الجانب الإيراني، هذا ما ذهب إليه البعض من الإخوة في أفريقيا يتحدث بأننا أقرب إلى إيران من الجانب الأوروبي والأمريكي لأنها لم تقتلنا، لم تجوعنا، ولم تنهب من ثرواتنا في يوم ما. لذلك مع إيران نعم، ومع غيرها لا في كثير من المجالات. هذا ما قرأناه خلال الساعات الماضية حقيقة في الجانب الأفريقي الذي حاول أن ينقل صورة الواقع المجتمعي في أفريقيا بأنها تنظر بإيجابية الجانب الإيراني ولا تنظر بهذه الإيجابية مع الجانب الأوروبي وكذلك الأمريكي. أيضا هذه النقطة كيف يمكن أن تؤثر إيجابا على قضية العلاقات مع الجانب الإيراني والأفريقي؟ تفضل.
طبعا هذا كلام صحيح واقعي، لأن الدول الأفريقية خاصة الشعوب الأفريقية ما شاهدناه من استقبال رائع للشعوب إلى الرئيس الإيراني يدل على مدى مكانة إيران واحترام أكيد. إيران لدى الشعوب الأفريقية. هذه الشعوب عانت طيلة العقود الماضية من الاستعمار الأوروبي الذي قام بكل وسائل البطش واستخدام التعذيب وشتى الاضطهادات ضد الشعوب الأفريقية، ولكن الجمهورية الإسلامية الآن لديها مكانة ولديها احترام لدى الشعوب الأفريقية بسبب نظرتها العاطفية تجاه الدول الأفريقية، كما أن الدول الأفريقية تنظر إلى الجمهورية الإسلامية باعتبارها دولة مستغلة وتناهض وتواجه التمدد الصهيوني الأمريكي في المنطقة. فلهذا السبب هناك توجه وهناك إرادة لدى قادة الدول الأفريقية لإيجاد تعامل وعلاقات اقتصادية سياسية أمنية مع الجمهورية الإسلامية باعتبار أن الجمهورية الإسلامية لديها إمكانيات ولديها تقنيات تستطيع انتقال هذه التجربة والتقنيات في كل المجالات إلى الدول الأفريقية.
بارك الله بكم، شكر جزيل لكم دكتور حسن الزياد الكاتب والمحلل السياسي من طهران لانضمامكم إلينا، شكرا جزيلا.
شكرا،
حياكم الله.
ألو طهران، ألو طهران منبر الإخوة المستمعين يعبرون فيه عن آرائهم في القضايا المختلفة التي تهم الأمة ومستقبلها. ألو طهران،
ألو حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد مستمعينا الأفاضل إلى لقائنا هذا في الطهران. الجمهورية الإسلامية في إيران والحراك الدبلوماسي والاقتصادي محور وموضوع النقاش. الأخ العزيز والفاضل أبو محمد مهدي من صنعاء يساهم معنا بمشاركة صوتية نستمع إليها في هذه اللحظات.
بسم الله الرحمن الرحيم. الجمهورية الإسلامية في إيران تحقق نجاحات اقتصادية وسياسية كبرى، حيث يقوم الرئيس السيد إبراهيم رئيسي رئيس الجمهورية الإيرانية بتنفيذ حراك دبلوماسي واسع يشمل معظم دول آسيا وأفريقيا وأمريكا الجنوبية، وعقد اتفاقات اقتصادية استراتيجية سوف تحدث الرخاء للشعب الإيراني وتكسر الحواجز التي كانت أمريكا والغرب الاستكباري تحاول وضعها أمام إيران الإسلامية. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
حياكم وبارك الله بكم. شكر جزيل لك أخي الكريم والفاضل على هذه المشاركة والمساهمة معنا الأخ أبو محمد مهدي. حقيقة ما نرصده اليوم في الإعلام الذي يتحدث عن هذه الزيارة وعن إمكانية أن تكون هذه الزيارة لها دور مؤثر وبارز كبير جدا. لذلك على ربما الجانب الذي يحاول عرقلة أو تعكير صفو هذه الأجواء أن يفكر ألف مرة كيف له أن يعكر صفو هذه الأجواء في ظل وجود قناعة موجودة لدى الجانبين. مساهمة وصلتنا من الأخ العزيز الفاضل عبد الحسين الشريخي من العراق، نستمع إليه.
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة إلى كل مستمعي إذاعة طهران، تحية طيبة إلى كادر إذاعة طهران العربية من المخرج إلى المعيد إلى المقدمين الكرام إلى من أمن الاتصال لنا. الجمهورية الإسلامية أنا أعتبرها المحور الأساسي للسلام في العالم وليس في المنطقة، لأنها تدعم كل الأحرار، تدعم كل المقاومات، ولها باع طويل في الاستقرار المنطقة. واليوم الرئيسي والحكومة الإيرانية النبيلة ترتكز إلى قواعد الخلق الديني والخلق السياسي، من حيث تمدد العون لكل من يريد أن ينتصر، يريد أن ينهض، يريد أن يفك القيود حتى يحقق الحرية التامة للإسلام، تحقق الحرية التامة للإنسان الحر، لا تبقى مكتوفة الأيدي. لو لاحظنا اليوم أخواننا في اليمن وأنصار الله وبقية المقاومات، نلاحظهم كل تكالبت عليهم كل دول العالم، كل دول المنطقة، ولكن أبوا أن لا ينتصروا، لأن النصر حليف الأحرار، لأن النصر حليف الناس الذين يؤمنون بالحرية، يؤمنون بالديمقراطية، يؤمنون بالدين الحقيقي. فنلاحظهم انتصارهم محقق في جميع النواحي. أما من الناحية الاقتصادية فهم لهم تركيبة خاصة، لهم سياسة خاصة، ليس سياسة الحرب، وإنما لهم سياسة في الاقتصاد، يعرفوا كيف يكيفوا أنفسهم بين الاقتصاد وبين الآلة العسكرية وبين الأمور الأخرى من الناحية الاقتصادية، من الناحية السياسة الخارجية والسياسة الداخلية، لأنهم بنيوا على نفس حرة، نفس أبية، نفس لا تقبل أي احتلال، لا تقبل أي شيء يؤكر صفة أمورها حتى تصير في ركب الإيمان، حتى تصير إلى بر الأمان ويتحقق النصر. ونسأل من الله أن يحفظ الجمهورية الإسلامية ويحفظ رئيسها ويحفظ حكومتها، ونسأل من الله يحفظ كل الحركات الإسلامية في اليمن، في فلسطين، في لبنان، في بقاع المعمورة، لأنهم النواة الحقيقية التي تحرر القيود وتكسر القيود حتى يتحرر الإنسان ويبقى رمز شامخ للحرية، ويحقق ذلك على أيدي المقاومة. شكرا جزيلا لكم، أخوكم عبد الحسين الشريخي من العراق.
الأخ عبد الحسين الشريخي حياك الله، شكر والتحية والتقدير دائما، مع شكر الجزيل لكل من راسلنا وكتب إلينا. وصلنا إلى ختام هذا اللقاء في طهران. الجمهورية الإسلامية في إيران والحراك الدبلوماسي والاقتصادي كان محور نقاش، نلقاكم لاحقا بإذن الله. السلام عليكم.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أينما كنتم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم ومن هدي المنبر الحسيني خلاصة محاضرة لفضيلة السيد عادل العلوي. موضوع المحاضرة: أمة النبي محمد صلى الله عليه وآله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. ربي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كتب على عرش الله الحسين مصباح هدى وسفينة النجاة. أمة النبي عندها أوصاف في القرآن في الأحاديث. عندنا أمة النبي الأمة المرحومة، تسمى الأمة المرحومة. ليش؟ لأنه النبي العظم هو رحمة للعالمين، وهذه الأمة تنسب إلى هذه النبي، فكانت الأمة المرحومة. كما أنه من قبل أمة الإسلام، أمة الإسلام، أمة المسلمين، من قبل الأمم الأخرى، أمم الأنبياء السابقين، أمة ثمود وأمة عاد، هؤلاء الله سبحانه وتعالى غضب عليهم وأبادهم جميعا، يسمى بالإبادة الجماعية. زين، إبادة جماعية، أبادهم جميعا، كلهم قلب. أمة لوط قلبهم كله إبادة جماعية من الله سبحانه وتعالى، غضب الله عليهم بمثل هذا الغضب. الأمة المرحومة لا يغضب الله عليهم بهذا الغضب، الغضب الجماعي. الله سبحانه وتعالى على هذه أمة الإسلام لا يغضب غضب جماعي، مهما فعلوا من الذنوب والمعاصي، وإن كانوا قتلوا سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام اللي هي أعظم ذنب في الكون كله، مع ذلك لأنه أمة مرحومة لعين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو رحمة للعالمين، الله سبحانه وتعالى لم ينزل عليهم الغضب الجماعي، أنه كلهم 30,000 مثلا الله يغضب عليهم وكلهم يبيدهم في كربلاء. لا، هاي ما يسوي الله. ليش؟ أنه هاي أمة مرحومة. هذه لو كان في الأمم السابقين قتلوا الأنبياء، قتلوا أبناء الأنبياء، نعم الله سبحانه وتعالى غضب عليهم جماعة، كلهم أبادهم، كلهم خسفهم في الأرض. فكان على الله سبحانه وتعالى أن يخسف مثلا هؤلاء 30,000 اللي اشتركوا في حرب الإمام الحسين وقتال الإمام الحسين، كان عليه أن يخسف بهم الأرض لا أقل، دول 30 يخسفهم تنتهي المشكلة. لا، الله سبحانه وتعالى جعل هذه أمة مرحومة، هذول لازم يبقون لأن أكو بنسلهم، هذا الخط مستمر، الخط الأموي، خط السفياني، الخط اليزيدي، هذا مستمر. القوم أبناء القوم إلى يومنا هذا تجده يكتب يوم عاشوراء يوم الفرح والسرور، يوم فرحت به آل أمية بني أمية، إلى يومنا هذا وإلى ظهور الحج عليه الصلاة والسلام موجود هذا القوم. لذا لابد أن يبقى. حينئذ نقول أمة إنما تكون برسول الله سبحانه وتعالى مرحومة. ومن أوصاف هذه الأمة أيضا أمة الخير، أخرجت للناس، خير أمة أخرجت للناس. لكن هاي الخيرية وين؟ هذه مشروطة مو مطلقة. هناك مطلقة، أمة مرحومة مطلقا، أما هنا مشروطة. أنتم أمة الخير، أمة الإسلام، أمة الخير، إذا كنتم تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. لذا لما في عصر الإمام الحسين وصل الأمر أنه مات المعروف مات المعروف بينهم بعد ماكو معروف. لذا قال خرجت للإصلاح في أمتي جدي، آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، لأنه مات المعروف واحتيى المنكر بينهم، صار المعروف منكرا والمنكر معروفا. لذا قال خرجت للإصلاح في أمتي جدي، أمة جدة الصحابة، لأنه كان عصر الصحابة وعصر التابعين. قال خرجت في إصلاح أمتي الصحابة والتابعين، آمر بالمعروف وأنا عن المنكر. وهذه الدعوة وهذا الخروج وهذه الثورة الخالدة الأبدية إنما هي مستمرة إلى ظهور الحجة، يا لثارات الحسين. لذا هذا الإصلاح الحسيني موجود على مرتل، كما أنه الخط الأمة موجود كذلك الخط الحسيني مقابلة. الله اقتضت حكمته أن يكون حق باطل، كما ذكرت هذا المعنى بالتفصيل. دعوة إلهية أنه الله سبحانه وتعالى يقول أنا واحد لا ضد لي، والدليل على ذلك أنه خلقت لكم الأضداد. شوف الأضداد والتزاحم، دار الدنيا ودار الأضداد والتزاحم. هذه الأضداد إنما خلقتها لكم في كل الخلق، حتى في الشرعيات خلقت لكم واجب وحرام، مستحب ومكروه، واحد مقابل الثاني، مكروه مقابل مستحب، الواجب مقابل الحرام. بالشرعيات أكو تضاد، بالتكوينيات أكو تضاد، كل شيء أكو تضاد. ليش؟ حتى يبين أنه هو الواحد، لا ضد له، لا مثيل له، لا ثانية له. كل شيء خلق إلى اثنين، كل شيء خلق زوجين، أما الله ما عنده زوجية، الله واحد وحده لا شريك له. مقام الواحدية ومقام الأحدية، مقام الواحدية في الاثنينية ومقام الأحدية في التركيب، أنه الله سبحانه وتعالى ليس بمركب، لأنه أحد، أحد صمد غني بالذات، فليس بمركب. فالله سبحانه وتعالى خلق هذه الأضداد موجودة، خط حسيني خط يزيدي موجود، وخلق الإنسان مختارا، إنا هديناه السبيل. ترى بينا أكو خط حسيني وأكو خط حسين يزيدي، وكل واحد إلى رموزه، وكل واحد إلى رجاله، وكل واحد إلى قيادته وقدوته وأسوته، كل واحد إلى. فبينا لكم ذلك، أتممنا عليكم الحكمة، أتممنا عليكم الحجة، لله الحجة البالغة، تمت الحجة الإلهية. يبقى الإنسان مختار بعد، تب كيفك أنت مختار أيها المسلم، أيها الإنسان، صمو مسلم، كل واحد الآن هو مختار، لو يصير مؤمن لو يصير كافر، المؤمن لو يصير مسلم لو يصير غير مسلم، المسلم لو يصير سني لو يصير شيعي، أنت مختار. كيف؟ فحينئذ إما يكون في خط يزيد وإما يكون في خط الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام. فأمة تأمر بالخير، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، هاي أمة أخرجت للناس، خير أمة أخرجت للناس، لأنه أمر بالمعروف ونهى عن المنكر. أما إذا راح الأمر بالمعروف تكون شر الأمة حينئذ، بعد ما يصير خير الأمة. الآن انحطاط المسلمين من دا يجي؟ ترى مو بس من الغرب، مو بس من أعدائنا، انحطاط المسلمين بعضهم من عندنا، من أنفسنا احنا الآن سبب انحطاط المسلمين. هو المسلم ليس سبب انحطاط، طيحان عم الإسلام شيء والمسلم شيء، الإسلام شيء والمسلمين شيء آخر. احنا لازم نعرف الإسلام بما هو إسلام، والغرب لو عرفوا الإسلام بما هو إسلام لا بأفعال المسلمين، وحقق لاعتنقوا الإسلام ولفدوا بالنفس والنفس من أجل الإسلام، لأنه إسلام عظيم. بس احنا مع الأسف ضيعناه، اتخذنا هذا القرآن مهجورا، احنا ضيعناه. فلا بد أن نرجع إلى أصالتنا، إلى هويتنا الإسلامية، تطبيقا فكرا عملا. ليش ندعو إلى خط الإمام الحسين؟ لأن الإمام الحسين رجل إصلاحي، خرج للإصلاح في أمة جدي، آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، وأسير على أسير.